بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الفرع الثالث، وكان فيه حكم إزالة الوسخ من تحت الأظفار، ورأينا خلافا بين فقهاء. يمكن أن نطرح سبباً منشأً لهذا الخلاف، وهو أنهم جعلوا التعبير بالظاهر مرادفاً للتعبير بما يجب غسله، يعني جعلوا أن ما يجب غسله هو الظاهر، والحال أن هذين المصطلحين ليسا مترادفين. ليس كل ظاهر عرفاً يجب غسله، فجعل هذا العنوان بديل عن هذا العنوان ربما هو أوجب هذا الخلاف. يعني مثلا مطبق الشفتين عرفا يعد من الظاهر بس لا يجب غسله، صوان الأذن مثلا عرفا من الظاهر لا يجب غسله، كذلك مثلا افترض السرة من الظاهر عرفا لكنها لا يجب غسله. فإذا جملة من الأمور اللي تعد ظاهرة عرفة لا يجب غسلها، فيمكن هالتبديل بالمصطلح اللي هو المفروض أن ما يجب غسله جعله مرادفا للظاهر هذا الذي أوجب الخلاف. هذه مقدمة نطبقها إن شاء الله على ما نحن فيه. لذلك إلحاقا بالفرع الثالث قلنا، والتحقيق أن يقال إن التعبير بظاهر البشرة، رأينا تعبيرات يجب غسل ظاهر البشر، يجب غسل ظاهر البشر، ظاهر البشر أعم مطلقا مما يجب غسله، لأن بعض ما يعد ظاهر عرفا لا يجب غسله. إن التعبير بظاهر البشرة ليس مرادفا لما يجب غسله، حتى نبدل نشيل ما يجب غسله ونحط ظاهر البشرة، كما شفنا هذا المصطلح هو المبتدا. فإن بعض ما يعد من ظاهر البشرة عرفا لا يجب غسله، كمطبق الشفتين ومطبق العينين وصيوان الأذن والسرة. فالأول إذن وهو ظاهر عرفا أعم مطلقا من الثاني اللي هو يجب غسله. وإذا نتذكر في مبحث بمسألة عدم تنجيس المتنجس، لما وصلنا إلى عدم تنجس بواطن الإنسان، رأينا هناك أن الشيخ الأنصاري وتبعه الشيخ النعيمي اختلفوا مع المشهور في عد بعض الأشياء من الظاهر ومن الباطن، منها هذه الأمور التي ذكرناها. توقف الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي في عد هذه من البواطن بمعنى أنها غير قابلة للتنجس. لاحظ إذن هذا الخلاف في فهم ما هو ظاهر عرفاً باطن ويجب غسله أو لا يجب غسله. الشيخ النعيمي وقبل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري توسع أكثر حتى عند باطن الفم ليس من البواطن، فلو نجاسة صارت في باطن الفم يقول يتنجس، ما يشمل حكم عدم تنجس بواطن الإنسان. والشيخ النعيمي عد هذه الأمور أيضا مشكل عدها، قال من الباطن، هذه من الظاهر، فإذا أنت تتنجس بملاقاة النجاسة فهي ظاهر عرفا، لكنه هل يجب غسلها في الوضوء وفي غسل الجنابة؟ فإذا نذكر بهذا الموضوع. وقد تقدم في مسألة عدم تنجس بواطن الإنسان استشكال الشيخ الأنصاري في عد بعض هذه من البواطن، وتبعه على ذلك الشيخ النعيمي قدس سره، فقال في تعليقته على العروة في مسألة أن باطن الإنسان لا يتنجس، وما هي حدود هذه البواطن وما هو الظاهر الذي يتنجس بملاقاة النجاسة؟ قال: الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال، لا تعد هذه من البواطن، فملاقاتها للنجاسة تنجسها. إذن نريد أن نقرب هذه الفكرة أن قد بعض الأشياء تعتبر ظاهرة عرفا، لكن هل يجب غسلها؟ لا، لا يجب غسلها. فالآن نطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه ونجعل منشأ الخلاف بين الأعلام، الباب للتصالح كما يقال بين الفريقين. لذلك قلت أقول على هذا، فلعل عدم التمييز بين المصطلحين أوجب الخلاف في المسألة. شلون؟ هاي الطبقة الغضروفية من تبين إلى تحت الأظفر، طبقة غضروفية تأخذ شكل الأظفر مثل شكل الأظفر، لكنه ليست متصلبة مثل الأظفر. هاي العرف يعدها من الظاهر، لكنه لا يجب غسله. وقد أكثر من ذلك، حتى جزء من مثلا طبعا فلا يجب إزالة الوسخ عنه، فضلا عن الوسخ المتخلي المرات بينها وبين الأظفر، إذا مفصولة شوية بين هاي الطبقة الغضروفية والأظفر أيضا يدخل مرات بعض الوسخ، فلا تجب إزالة الوسخ عن هذه مثلا. لذلك قلنا فالطبقة الغضروفية التي تقع تحت الظفر وتأخذ شكله، تأخذ شكل الأظفر، شايفين نفس شكل الأظفر بس هي ليست متصلبة غضروفية، هاي من الظاهر عرفا، خصوصا عند استئصال الأظفار. مرات واحد يبالغ في قص الأظفار كلها يأخذ الأظفر، فتصير هاي بارزة ظاهرة عرفا، لكنها مما لا يجب غسله، فلا تجب إزالة الوسخ عنها فضلا عما يتخلل بينها وبين الأظفار، كما أن جزءا مما يليها، مو بس هاي، مما يليها من طرف الأصبع مما لا يصله التقليم الاعتيادي للأظفار هو أيضا كذلك أزيد من هذه الطبقة الغضروفية اللي ما يصلها التقليم الاعتيادي، التقليم الاستئصالي للأظفار قولها، حتى الطبقة الغضروفية تبين، وهذا يعتبر ظاهر عرفا لكن لا يجب غسله. فبالتقليم الاعتيادي للأظفار لا توجد حتى أزيد من هذه الطبقة الغضروفية، وهي أيضا من الظاهر عرفا لكنه لا يجب غسله، كما أن جزءا مما يليها، يلي هاي الطبقة الغضروفية في طرف الأصبع مما لا يصله التقليم الاعتيادي للأظفار هو كذلك أيضا من الظاهر عرفا ولا يجب غسله. والآن نجي بعد هذه الفكرة نجي نصالح بين الفريقين. فاللي قال بأنه توجد سيرة على عدم إزالة الوساق من هو لاحظ هذه المنطقة، وهذه هو فعلا لا يجب إزالة الوساق لأن أصلا لا يجب غسلها. وهنا تجي عبارة صاحب العروة يقول ولو كان معدودا من الظاهر، هي معدودة من الظاهر عرفا صح، لكن لا يجب غسلها فلا تجب إزالة الوسخ عنه. فاللي قال أكو سيرة على عدم إزالة الوسخ هو لاحظ هذه المنطقة، وهي فعلا حتى لو وسخ عليها لا تجب إزالته لأن لا يجب غسلها أصلا، وإن عدت من الظاهر عرفا. واللي قال ماكو سيرة مثل سير الحكيم أو نفوا السيرة، لاحظوا ما هو أزيد من ذلك، ما هو أزيد من ذلك يجب غسله لكن ما جرت العادة على وجود الوسخ، خصوصا أنه السنة كل أسبوع واحد بالجمعة يقص الأظفار، فإذا يقص الأظفار بعد ما قوة سخفي ما هو أزيد من هذه المنطقة التي يجب غسلها. هذا إذن الإضافة. وعلى هذه الأجزاء الطبقة الغضروفية والقريبة منها أيضا في طرف الأصبع حملت السيرة الجارية على عدم الإزالة، نعم لا يجب إزالة الوسخ فعلا، ليش؟ لعدم وجوب غسلها. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على الطبقة الغضروفية والطبقة القريبة منها اللي بالقص الاعتيادي للأظفار، أما ما زاد على ذلك فإما لا توجد سير أصلا بعدم إزالة الوسخ، أو لا تكون موضعا للوسخ أصلا، ماكو وسخ به خصوصا مع الالتزام بالسنة من تقليم الأظفار كل جمعة، بعد ما تصل هذه المنطقة اللي أزيد من هذه لا تجب غسله. فلذلك الآن طرحنا وجها لعدو صاحب العروة من الجزم بوجوب الإزالة، طرحنا أكثر من وجه في الدروس السابقة، لا نضيف وجه آخر بناء على هذه الفكرة. عدولة من الجزم بوجوب الإزالة إلى الاحتياط بوجوب الإزالة هذا. ولعل عدول صاحب العروة قدس سره من الجزم إلى الاحتياط بوجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار، وإن كان ما تحتها من الظاهر عرفة من جهة التردد هو هذا، أن نعم هاي من الظاهر عرفة، لكن هل يجب غسلها أو لا يجب غسلها؟ ما نتيقن، نتردد. فجزم ماكو إذن بوجوب إزالة الوسخ، لكن احتياط موجود، لأنه طبعا عندنا اشتغال يقيني يحتاج فراغا يقينيا، ما يحصل يقين بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به إلا أن يزيل الوسخ، فهذا وجه الاحتياط. إذن هذا العدول من جهة التردد في كون محل الوسخ مما يجب غسله وإن كان معدودا من الظاهر عرفا أم لا، لعدم الملازمة. قد يكون هذا المنطقة تحت الأطوار المنطقة الغضروفية والقريبة منها من الظاهر عرفا، لكن يجب غسله لو لا تردد، لعدم الملازمة بين الظاهر، بين كونه ظاهر عرفا وبين كونه واجب الغسل. ماكو ملازمة كما رأينا في كلمات الفقهاء يركزون عليها. فاحتاط إذن صاحب العرو لقاعدة الاشتغال ووجوب تحصيل اليقين بإتيان المأمور به. هذه الإضافة التي أردنا بها التصالح بين الفريقين في الفرع الثالث. ثم انتقلنا إلى الفرع الرابع، وهي مسألة قالها صاحب العرو، قال: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته. هذا التعبير نفسه وجدنا عند الشهيد الصدر في تعليقته على منهاج الصالحين، يقول هذا هو المناط في وجوب إزالة الوسخ، أن يكون له جرم مرئي، فإذا لم يكن له جرم مرئي لا يجب إزالته. وإن كان عند المسح والتدليك يعني بالكيس في الحمام والليفة مثلا أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، صح هذا يخرج بعض الوسخ ويصبح له جرم، لكن حينما كان موجودا على البدن لم يكن له جرم مرئي، فهذا لا تجب إزالته. قال: ما دام يصدق عليه غسل البشرة، غسل هذا الجلد محل هذا الموضع مع وجود هذا الوسخ عليه يصدق عرفا أنه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة أو الصابون أو التاية مثلا، إذا كان يصل الماء إلى ما تحته، شوف صح الجلد صاير في الطبقة بياض عليه خصوصا من كثرة الاستعمال مثلا، لكن هذا يصدق عرفا أنه غسل يده مع وجود هذا إذن كان. إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته. المسألة اللي ناقشناها بالفرع الثاني أنه إذا شك في حاجبية الموجود يجب الإزالة. وافقه صاحب العروة، وافقه على هذا النص جميع المحشين، لكن بعضهم كأنه حلل هذه الكلمات إلى صور التي تتضمنها، صورة أولا ثانيا ثالث سيد الحكيم مثلا في المستمسك، لكن البيان الأوضح كان للسيد الخوي قدس سره، لذلك قال: الأوساخ المتكونة في البشرة على أقصى. الأول: الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة إلا بعلاج كالدلك ونحوه بالكيس بالليفة يدلكه فيخرج بعض الوسخ. قال: ولا ينبغي الإشكال، هذا اللي ذكر المصنف في أول فقر، ولا ينبغي الإشكال في عدم وجوب إزالته حينئذ، لأنه من الأعراض وليس من قبيل الأجرام حتى تكون مانعة، والأجسام المانعتين عن وصول الماء إلى نفس البشر. هذا القسم الأول من الوسخ اللي على البشر. قال: الثاني: الوسخ الذي يرى على البشر من دون أن يكون له جرم وجسم بحسب النظر العرفي المسامحي، بل إنما يعد من الأعراض الطارئة عليه، مثل هذا البياض اللي يصير للاستعمال، يشتغل بالجوص بالنور، المرأة بالتاي تغسل ملابس كثيرة يصير بياض على اليد. قال: هذا يرى على البشرة نعم، لكن ليس له جرم، هذا من الأعراض الطارئة عليه. كالبياض الذي يتراءى على اليد من استعمال الجص والنورة وأمثالهما، وهذا أيضا لا تجب إزالته لعدم كونه مانعا من صدق غسل البشرة لدى العور. لما يغسل اليد مع هذا البياض يصدق لأنه غسل يد، لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرف حتى يمكن أن يكون حاجبا. فإذا صب الماء على اليد مثلا وعليها شيء من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشر، ومع صدق ذلك لا ملزم لإزالته كما مر. هذا أيضا واضح. القسم الثالث: الوسخ الذي يرى على البشر وله جرم ومعدود من الأجسام لدى العور. هاي خطوة إلى الأمام، يرى وله جسم وجرم، ولكن لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا أيضا كسابقه لا تجب إزالته، فإن المأمور به إنما هو غسل البشرة بأي نحو كان، ما دام هذا نعم له جرم له مادة، لكن لا يمنع من نفوذ الماء وتخلله إلى البشرة. فشنو تريد بعد؟ هو المهم يصل الماء. لكن كما ترى هذا بغض النظر عما تقدم في الدروس السابقة عن بعض الفقهاء كالشيعي الثاني يشترط جريان الماء، يعني لصدق الغسل لا يصدق الغسل إلا إذا جرى الماء. فتخلل الماء من خلال شيء أو نفوذه من خلال شيء يقول لا يصدق عليه غسل. هذا الخلاف اللي تقدم في الدرس السابق، فلا بد إذن أن مجرد نشير إليه. وإن هو يقول سيخوي وهذا أيضا كسابقه لا تجب إزالته، فإن المأمور به إنما هو غسل البشرة بأي نحو كان حتى لو بالتخلل والنفوذ من خلال شيء آخر، ومع فرض تحققه وصول الماء إلى البشر وصدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب إزالته، لأن الإزالة مقدمة للغسل المأمور به وإيصال الماء إلى البشر، والمفروض أنه متحقق من دون حاجة إلى الإزالة. وهذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن يدير الماء يوصل للبشر، ماكو حاجة ينزع هذا الثوب مثلا ويشيل أردانه، لابس ثوب ململ مثلا ما يمنع هو ولابسه ويدير الماء يوصل، لا بأس بذلك. وهذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البشر، فلا يجب نزع الثوب وقتئذ لصدق غسل البشرة عند صب الماء على الثوب، والوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور. القسم الرابع هو محل إشكال والنظر اللي يجب إزالته: الوسخ المرئي أولاً المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتمله، محتمل المانعية هذا بحد ذاته أيضا يجب الإزالة لما قلنا أنه إذا كان محتمل المانعية يجب إزالته، وفي هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة ويقطع بتحقق المأمور به. هذا كلامه قدس سره. لذلك قلنا في التعليق أنه يمكن تلخيص المناعة في صحة الغسل هو صدق غسل عرفا، صدق غسل البشرة عرفا، ما دام هذا تحقق بغض النظر عن هذه الأقسام التي ذكرت، ما دام يصدق عرفا أنه قد غسل الجزء هذا اللي واجب غسله هذا يكفي بأي نحو من الأنحاء اللي ذكرناه. أقول يمكن تلخيص المناط في صحة الغسل هو صدق غسل ما يجب غسله، هذا هو المهم. وحينئذ قد يتحقق هذا حتى في القسم الرابع، حتى في القسم الرابع يمكن هذا الوسخ إذا عد عرفا جزءا من البشرة وبحيث يكون غسله غسلا للبشرة يكفي، يصدق عرفا ذلك كما قلنا في أمثلة اللي يشتغلون بالحي الصناعي وتصليح المكائن، يصير بعد هاي الدهونات والسواد جزء من بشرتي، أو اللي يشتغل بالبنة جص وسمنت وكذا يصير في يده بعض الطبقات ما يمكن إزالته، فهذا هو يعد جزء من بشرتي، فغسل هذا الوسخ غسل للبشرة عرفا، فحتى القسم الرابع إذن يمكن أن ندخله بهذا المناط. أما دام يعد ذلك بعض الأعمال المنزلية المرأة تقوم بها تصبح يدها هكذا الموارد في سيرة الزهرة، حتى مجلت يداها من الطحن تصبح طبقات في اليد، بعد جزء من اليد عرفا، وغسله غسل لليد عرفا. فإذا بهذا المناط حتى بعض صور القسم الرابع يمكن أن ندخل. لذلك قلنا أقول يمكن تلخيص المناط في صحة الغسل هو صدق غسل ما يجب غسله، هذا يصدق عرفا هذا الغسل انتهى، وحينئذ يتحقق هذا حتى في القسم الرابع، في بعض صور القسم الرابع إذا كان غسله غسلا للبشرة أو عد الوسخ جزءا من البشرة، سواء على هذا التقدير أو هذا التقدير، كالذي يحصل للعاملين في تصليح المكائن أو بعض الأعمال الإنشائية ونحو ذلك. وبهذا نفهم ما ورد في بعض كلمات الأعلام في الدروس السابقة من قياس هذا الوسخ على الشعر. ليس مطلق الوسخ يقيس على الشعر، لا، هو يعلم أن بعض افترض الأطيان اللاصقة على الوجه يعني هم مثل الشعر لا يجب إزالته، وأحتمال لا يقول بذلك، لكن يقول بعض الوسخ يصير جزء من البدن فغسله غسل للبدن، كما أن غسل الشعر وهو ساتر للبشر يكون غسل للبدن. فناظر هكذا، ونحن ردينا عليه قلنا هذا قياس مع الفرق، الشعر جزء من البدن وغسله غسل للبدن، ويمكن الوسخ أيضا، هذا وجه القياس فيه، أن بعض الوسخ أيضا يكون جزء من البدن بحيث يعد غسله غسلا للبدن عرفا، قياسه على الشعر إذن لا يكون مع الفارق. الفرع الخامس مسألة، قال صاحب العروة: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان باعتبار تنغرس إلى الباطن، فاللي كنت تحته ومن الباطن لا يجب غسله، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر، فحينئذ تكون هي ساترة لبعض الظاهر ويجب إزالتها لغسل ما تحتها. أما إذا كانت منغرزة إلى الباطن ولا تغطي شيئا من الظاهر، لماذا يجب غسله؟ لا حاجة. لذلك وافقه عليها جميع المحشين، وهي طبعا على القاعدة من وجوب غسل ظاهر البدن دون باطنه، فإذا لم تستر الشوكة شيئا من الظاهر فلا يجب إخراجه من ناحية فقهية، من ناحية طبية قد يجب إخراجها لأن جسم غريب إلى آخره، نحن نتحدث عما يتعلق به الحكم الشرعي. الفرع السادس عباراتهم صريحة في عدم صحة الوضوء إذا انكشف له عدم وصول الماء إلى جزء ولو يسير مما يجب غسله، إذا انكشف له أن جزءا مما يجب غسله لم يصل إليه، إذا ثبت بطلان الوضوء حتى لو كان جزء يسير، قال صاحب العروة رأس أبر. ويترتب عليه بطلان أي عمل مشروط بالطهارة أداه بذلك الوضوء كالصلاة والطواف، يعيد صلاة ويعيد طواف، وأي عمل مشروط بالطهارة يعيده، يعني ثبت أنه فاقد لشرط شرط من الشروط، لما ورد في صحيحة الزرارة: لا صلاة إلا بطهور، وكذا في الطواف حيث ورد عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه. والحكم جار في كل سبب لبطلان الوضوء، كما لو بان له بعد الوضوء بأنه توضأ من ماء متنجس مثلا، وأيضا يعيد وضوءه ويطهر الموضع ويعيد الصلاة، كما ورد في موثقة عمار السباطني كررت كثيرا: في من توضأ أو اغتسل أو غسل ثيابه بماء تبين أن فيه فأرة ميتة قال عليه السلام: فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، هذا كله على القاعدة. ومع ذلك توجد عندنا روايات خاصة بالمقام، مثل صحيحة الحلبي تقدم: يا ابن رسول الله، شخص ترك شيئا من وضوئه، قال: يعيد وضوءه ويعيد صلاته. وكذا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد، وضوء غير صحيح. قد تقول أن هذه ناظرة إلى ترك فعل من أفعال الوضوء، مو جزء من أجزاء العضو الواحد، لكن لا فرق، لا فرق، لأن ترك الجزء هو ترك للكل. وصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، ما أوصل الماء، أو بعض جسده من غسل الجنابة، قال ضمن حديث: وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان. لابد أن يعيد صلاته بوضوء متيقن. هذا كله واضح، إنما أردنا أن نصل إلى نتيجة تمهد للروايات المعارضة، أنه إذا وجدنا أن صلاة بوضوء ما حكم عليها بالصحة، فإذا هذا الوضوء صحيح، لأن لو كان الوضوء غير صحيح لما صح صلاته. فإذا وجدنا رواية حكم الإمام بصحة صلاة بوضوء ما، فإذا ذلك الوضوء صحيح. هذه المقدمة أريد نثبتها قبل ما إن شاء الله ننتقل إلى الروايات المعارضة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.